الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح، متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: صدقت، ذلك الظن بك أو ظني بك، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه أحمد ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصر ويختصر في الثالثة من المغرب، وفي الأولى وفي الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، كما في حديث أبي قتادة. وكان يظنون أن ذلك ليدرك الوافدون إلى الصلاة الركعة الأولى، ولهذا يطيلها أكثر. وهكذا في حديث ابن سعيد، حذروا قراءته في الأولى قدر 30 آية من الظهر، قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخيرتين قدر النصف من ذلك 15 آية، وفي الأولى من العصر قدر على قدر الأخرى من الظهر. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأله عمر وقال: إن أهل العراق شكوا في كل شيء حتى في الصلاة. فقال سعد رضي الله عنه: إنه كان يمد في الأوليين ويخفف في الأخريين من الصلاة. قال: ولا آل، يعني ولا آل دخل وسعا في التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته. هذا يدل على أن السنة للإمام في الصلاة أن يطول الأولى بعض الشيء، تكون أطول من الثانية في جميع الصلوات، تكون الأولى أطول من الثانية يسيرا حتى يكون ذلك معونة للمتأخرين على إدراك الأولى. وأن السنة في صلاة الظهر أن يقرأ فيها قدر 30 آية، كما في حديث سنة أبي يسار كان يطول في الظهر ويخفف في العصر. السنة أن تكون العصر أخف من الظهر، وأن تكون القراءة في العصر على النصف من الظهر، وأن الظهر يطول فيها قدر 30 آية وما يقاربها، مثل سورة تبارك من سورة ما هو دون ذلك كالحاقة وسأل وما أشبه ذلك، وفي الأوليين من العصر أخف من ذلك، وفي الأخرين فاتحة الكتاب يقرأ الفاتحة، في الأخرين الثالثة والرابعة يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، كما صح به حديث أبي قتادة في الصحيحين، يقرأ في الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب، وربما قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على فاتحة الكتاب في الظهر خاصة، كما في حديث سعيد أنه يقرأ في الأخرين على قدر 15 آية، معناه أنه قد يزيد في الثالثة والرابعة من الظهر بعض الشيء على الفاتحة، لكن الأغلب أنه يقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر، كما يقتصر عليها في العصر وغيرها، العصر والمغرب العشاء. فالسنة أن يقرأ مع الفاتحة زيادة سورة في الأولى والثانية. وأما في الثالثة والرابعة فالاقتصار على الفاتحة إلا في الظهر بعض الأحيان، فربما زاد في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة بعض الشيء على الفاتحة لحديث أبي سعيد. وفي هذا الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن الإمام يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤديها كما بلغه وكما علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المنفرد يتحرى والمأمون تبع لإمامه. والله جميع. نعم.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية: كان يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواهما أحمد ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث فيها بيان أنواع من القراءة، من قراءته عليه الصلاة والسلام، ومما أقر به أقر عليه. في الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم أقر الأنصاري على أن يقرأ قل هو الله أحد مع ما تيسر من السور الأخرى بعد الفاتحة، كان يصلي بأصحابه في قباء، وتقدمت هذه المسألة في حديث قبل سبقة، وأنه حمله على حبه لهذه السورة قل هو الله أحد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أخبروه سأله، قال: حملني على هذا حبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. واللفظ الآخر: أخبره أن الله يحبه، وأصله في الصحيحين. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين أو أكثر، كما يدل عليه قراءته في الليل بالبقرة والنساء وآل عمران، يدل على أنه لا بأس أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة. ودل أيضا على فضل قل هو الله أحد، وأنه لا بأس أن يقرأ بها في كل ركعة مع ما تيسر من السور الأخرى أو الآيات لا حرج في ذلك. ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الترك أفضل، ترك قراءتها في كل ركعة أفضل، لأنه ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن كونه أقر الصحابي وأثنى عليه يدل على أن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. إذا فعله الإنسان بعض الأحيان أو دائما لا حرج في ذلك، لأن الرسول أقره عليه الصلاة والسلام. وفي قراءته بالزلزلة في ركعتين يدل على جواز قراءة السورة أو الآيات مكررة في الركعتين، من يقرأ في الأولى تبارك بيده الملك في الفجر ويكررها في الثانية، يقرأ بالتحريم ويكررها في الثانية، يقرأ عما ويكررها في الثانية لا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة بالزلزلة بعد الفاتحة كررها في الركعتين، فدل على الجواز وأنه لا حرج في ذلك. لكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الثانية غير ما قرأ في الأولى، هذا هو الغالب من فعله، وهذا هو الأفضل أن يقرأ في الثانية غير ما قرأ في الأولى، زيادة في الفائدة وزيادة في نفع المستمعين. وفيه من الفوائد أن الإنسان في تهجده بالليل يستحب له أن يطيل القراءة ويتدبر ويتعقل ويقف عند آية الرحمة يسأل، وعند آية التسبيح يسبح، عند آية الوعيد يتعوذ تأسم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي طويلا ويقرأ طويلا ويقف عند آية الرحمة يسأل، مثل ذكر الجنة وذكر رحمة الله لعباده، ويقف عند آية العذاب ذكر النار وأهل النار يتعوذ، عند ذكر أسماء الله وصفاته يسبح الله ويحمده. هذا هو السنة، هذا في التهجد بالليل، ولا نحفظ هذا في الفريضة، لم نحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا في الفريضة لأن لا يشق على الناس، لكن هذا كان يفعله في تهجده بالليل، يطيل في تهجده ويقف عند آية الرحمة يسأل، عند آية الوعيد يتعوذ، عند آية الصفات يسبح الله ويثني عليه. وفي هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدهم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، صلاة بالليل صلاة لنفسه فيطول فيها فلا حرج عليه، لأنه أعلم بنفسه وقدرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بسنته القولية والفعلية والتقريرية، كلها سنة، ما فعله أو أمر به أو أقره كله سنة، ففعله سنة وقوله كذلك، لأن الله يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا إقراره للصحابي على قراءة قل والله أحد مع سورة بعد الفاتحة سنة، فالسنة تؤخذ من فعله ومن قوله ومن تقريره عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. تعود كل الجميع سنة للجميع، تعود بالله من الشيطان في أول قراءة، والتسمية كذلك سنة للجميع، ومن تركها لا يفك الآخر. إذا كان ينصت إذا تعود الإمام يتعود في صلاة الليل، أما في الفريضة لا ينصت لأن الإمام يستمع، أما لو وقف الإمام وتعود لا بأس يفعل المأموم، لكن أفضل في الفريضة أن لا يفعل لأن لا يشق على الناس، ولو فعله النبي في الفريضة لنقل، إنما فعله في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم.
أعظم الله لكم الأجر. يقول: ما حكم من عجز عن إكمال السعي في العمرة ثم سافر للخارج ثم عاد واعتمر مرة أخرى ولم يكمل عمرته السابقة، علما بأنه الآن خارج المملكة، فماذا عليه حين رجوعه؟
تكميلا لعمرته الأخيرة كمل عمرة الأولى، إذا جاء وطاف وسعى بالإحرام الأخير وتكمل عمرة السابقة، تكمل عمرة الأخيرة تكمل عمرة السابقة، لأن ما زال في عمرته السابقة، وإن كان أتى زوجته فعليه دم عن إنسان زوجته قبل أن يسعى، عليه دم، وعليه أن يعيد العمرة من ميقاتها الأول، يكمل العمرة هذه بالسعي والتقصير ثم يرجع إلى ميقاته ويحرم من الميقات بالعمرة الجديدة بدل التي أفسدها، وعمرة الرسل الجديدة ليس عليها عمل، إنما هي مكملة للأولى، وعليه وليس عليه شيء لجهله، إلا إذا كان وطئ زوجته وعليه فدية ذبيحة وقد أفسد العمرة، فسعيه لها إتمام لها وتقصير فيها إتمام لها، ثم يأتي بعمرة جديدة من الميقات لا يحرم من الأولى.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل مات وورثه أبناؤه، والأبناء لا يدرون هل هو يؤدي الزكاة أم لا، ولكن الظن الغالب أنه كان لا يؤدي الزكاة، فزكوها مرة واحدة قبل التقسيم، فهل يكفي هذا؟
إذا كانوا لا يعلمون ما عليهم زكاة، العهد عليهم، يدعو له بالمغفرة والرحمة. أما إذا كانوا يعلمون أنه لم يزكي فعليهم أن يؤدوا الزكاة دين، بس أنها دين عليه، يؤدونها عن سنة أو سنتين أو ثلاث حسب علمهم. إذا كانوا يعلمون أنه لا يزكي عليهم أن يؤدوها لأنها دين. أما إن كان لا يعلمون ولكن يظنون فلا يلزمهم، والعهدة عليه والإثم عليه، لكن إذا أدوها احتياطا هذا طيب، جزاهم الله خيرا من باب الحيطة لوالدهم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا رجل لي أصهار أجلس معهم أحيانا لأدعوهم وأرغبهم فيما عند الله، ولكن يحدث أن منهم من يتلقى الموعظة وأثناء ذلك يشعر سيجارته في نفس المجلس، مع العلم أنني حاولت معه كثيرا ليدع شرب الدخان، فهل ترى أن أستمر في وعظي له ومجالسته وهو يدخن من أجل دعوته؟
إذا كان لا يبالي يستحق الهجر، إذا كان يستعمل التدخين وأن تنصحه وأن تعظه ويأبى هذا يستحق أن يهجر، لأنك وعظته وذكرته ولم يمتثل، أو يقام من المجلس وتكون التذكرة لغيره، عليهم أن يقيموه من المجلس ويبعدوه من المجلس إذا كان لا يمتثل ولا يبالي، لأن هذا مستهجر لا يبالي، وعليك أن تنصح البقية، أما هو ينبغي أن يقيموه يبعدوا عن مجلسهم لمجاهرته بمنكر. أما إذا كان لأول مرة ورجوت أن الله يهديه تعيد النصيحة له لعل الله يهديه، فإن لم يهتدي يبعد من المجلس ويشتغل بتذكير الباقين.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما رأي سماحتكم في طالب علم من طلابكم يقول
أن الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع القراءة في الصلوات. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف. وفي رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، رواه النسائي. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. متفق عليه. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. رواه أحمد والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في يقرأ في الفجر بطوال مفصلة، مثل قاف والقرآن المجيد والطور والنجم إذا هوى وسرابة الساعة وأشبه ذلك، كما كان يقرأ في فجر الجمعة في ألف لام ميم تنزيل السجدة وهالتها على الإنسان. والأحاديث كلها متفقة على أنه كان يخص الفجر بمزيد القراءة. وتدل هذه الأحاديث أيضا على أن صلاته متقاربة في بقية الصلوات، كلها متقاربة في قراءته، وأن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بأوساط مفصل، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وربما قرأ بطواله. فالسنة مستقرة أن يقرأ في الظهر والعصر بأوساط مفصل، مثل هلتاك هذه الغاشية، سبح اسم ربك على والليل إذا يغشى، لا أقسم بهذا البلد، السماء ذات الورود، أو أشباه ذلك. وتكون الظهر أطول من العصر، والعصر أخف، والمغرب قد يقرأ فيها في الغالب بقصار مفصل، مثل القارعة والعاديات والهاكم والتكاثر والضحى وأشبه. وربما قرأ فيها في الأوساط كما قرأ بالمرسلات، حديث أم الفضل أم بن عباس في آخره قرأ فيها بالمرسلات عرفا، وربما قرأ فيها بأطول كالطور كما في الجبير المطعم، لكن الغالب هو قصار، هذا هو الأغلب. وربما قرأ فيها بأطول من ذلك كالأعراف قسمها في ركعتين، لكن الغالب على صلاته فيها التخفيف في المغرب والعشاء بالأوساط كالظهر والعصر، والفجر فيها بالطوال كما تقدم. فينبغي للإمام أن يلاحظها.
وسلم. رواه البخاري، وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. وعن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها وتكبيراته. قد علمهم صلى الله عليه وسلم صلاته قولا وفعلا، وقال: صلوا كما رأيتم يصلي. فهو علمهم صلاته بفعله وبقوله وبتعليمه للمسلم في صلاته وغيره. فالصلاة فيها 22 تكبيرة رباعية، والثنائية 11 تكبيرة كالفجر والجمعة، والثلاثية كالمغرب 17 تكبيرة. فالواجب أن تؤدى هذه التكبيرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيتم يصلي. والصواب أنها واجبة. فالتكبيرات الأولى تكبيرة الإحرام، وهي ركن، وهي أوجبها وأهمها، ركن عند الجميع، لا تنعقد الصلاة إلا بها. ثم 5 تكبيرات بعدها: الأولى للركوع، والثانية للسجود، والثالثة للرفع من السجدة الأولى، والرابعة للسجدة الثانية، والخامسة للرفع من السجدة الثانية. هذه 5، وهكذا الركعات الثانية فيها 5، هذه 11 في الفجر والجمعة. وفي المغرب 11،
خمسة عشر مع تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الرهب من الشهد الأول صار سبعة عشر، وفي الظهر والعصر والعشاء في الحضر أربع ركعات فيها اثنتان وعشرون تكبيرة، تكبيرة الإحرام وتكبيرة قيام الشهد الأول اثنتين، من كل ركعة خمس تكبيرات الجميع اثنان وعشرون تكبيرة غير التسميع عند الرحمن الركوع، وسمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، قولوا هذا يسمعكم الله، والإمام يركع قبلهم ويرفع قبلهم ويسجد قبلهم ويرفع قبلهم، فتلك بترك يرفع قبلهم ويبقون بعده، فبقاهم بعده في مقابل سبقه لهم حين ركع، وهكذا في السجود هم يسبقهم وهم يتخلفون بعده، فهذه بهذا فلا فاتهم شيء، لأنه رفع قبلهم وقد سبقهم للركوع فهم يتخلفون بعده يسيرا حتى ينقطع صوته، فهذه بهذا. والسنة الجهر بالتكبير حتى ينتبه الناس، فالإمام يجهر كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه الناس فيتابعوه، فإذا كان صوته ضعيفا أو كانت الصفوف كثيرة فإنه يجعل مبلغ أرفع صوتا منه، أو في أثناء الصفوف يبلغ الناس كما فعل صلى الله عليه وسلم لما شد به المرض وصلى بالناس قائدا، صار الصديق يبلغ الناس، الصديق على يمينه ويبلغ الناس تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم، فالمبلغ لا بأس به عند الحاجة ويكون خلف الإمام.
بارك الله فيكم أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب هيئات الركوع. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود. وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة.
نعم.
باب الذكر في الركوع والسجود.
نعم.
عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: قدوس قدوس رب الملائكة والروح. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثلاث مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل. عون لم يلق ابن مسعود. وعن سعيد بن جبير عن أنس: وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قال:
فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، هذه الأحاديث في كيفية وضع اليدين في الركوع، وفي كيفية الركوع نفسه، وفي أنكار الركوع والسجود. السنة للراكع أن يضع يديه على ركبتين وأن يجازع رجليه عن جنبيه على الركوع. ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام من أحاديث أبي حميد وأبي بن عمرو وغيرهم. السنة للراكع أن يجازع رجليه عن جنبيه ويضع يديه على ركبتيه مردتي الأصابع، هذا السنة في الركوع. وكانوا في أول أمر يطبقون، يضع يده اليمنى على يده اليسرى مطبقة ثم يجعلها بين فخذيه، ثم نهوا عن هذا وأمروا بالركب كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، فيضع يديه كفيه على ركبتيه معتمدا عليهما حين الركوع، هذا هو السنة. والسنة أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كل كررها فهو أفضل، والواجب مرة واحدة. كان يقول فيها السجود في ركوع سبحان ربي العظيم عليه الصلاة والسلام، بسجود سبحان ربي الأعلى. هل ثبت في عدة أحاديث من حديث حذيفة ومن حديث عقبة بن عمرو من أحاديث أخرى، وإن زاد كررها 3، 5، 7 كل واحد حصل. وفي السجود سبحان ربي الأعلى كررها أيضا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم في سجود الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول العائشة كان يكثر من ذلك في الركوع والسجود، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة في الركوع والسجود، كل هذا سنة مستحب. والواجب سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود مرة واحدة. أما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود سبوح قدوس ربنا نزوره، كل هذا مستحب من كمال الصلاة. هكذا التكرار يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم كله من السنة. وفي حديث أنس أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز والذي رأى من صلاة أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدون في الركوع 10 تسبيحات سبحان رب العظيم، وفي السجود 10 تسبيحات سبحان رب العظيم. فإذا سبح 10 تسبيحات أو 7 تسبيحات في الركوع والسجود فكل ذلك حسب وليس بتطويل. ويدعو في السجود أيضا يستحب منها الدعاء، كان يدعو في السجود، ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يقول عبد ربه وساجد فأكثر الدعاء، يستحب الدعاء في السجود الفرض والنفل. أما حديث مسعود في تكراهها 3 وأن هذا أقل واجب فهذا حديث ضعيف، لأن عمر بن عبد الله لم يسمع من المسعود وهو مسلم منقطع، لكن الواجب مرة وما كرره هو مسحب 3 أو 5 أو أكثر كله مسحب، الإمام والمأموم والمنفرد. فيها خلاف من قال فلا بأس ومن حكى فلا بأس، لأن هي عشان ضعف الأصل النهي التهي، هذا هو الأصل الشيء يضعه مع ركبتيه.